الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه واله الطاهرين. قال وصلنا الى المصلحه السلوكيه حسب الظاهر، ووصلنا الى الفرق بين السببيه المحضه والمصلحه السلوكيه. وقال المصنف ان الفرق بينهما ان القائل بالسببيه المحضه جعل المصلحه في مؤدى الاماره، بينما القائل بالمصلحة السلوكية جعل المصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة. هذا الفرق بينهما. يعني عندما يقول المولى بعد أن قام الدليل على حجية خبر الواحد وقال المولى خذ بخبر زرارة، فالمكلف أخذ بخبر زرارة كان مؤداه وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. فالقائل بالسببية المحضة يقول أنه ينشأ حكم ظاهري على طبق مؤدى الأمارة وهو وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فيه مصلحة مساوية لمصلحة الحكم الواقع الذي فات هذا المكلف، اللي هو نفترض صلاة الظهر وجوبها في عصر الغيبة. هاي القائل بالسبب المحض اللي يؤدي إلى التصويب طبعا، فرفض الشيخ الأنصاري. أما القائل وهو الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية يقول هذا الرجل مؤخذ بخبر الثقة أدى إلى وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، ما علينا به، بس هو كونه أخذ بخبر الثقة، هل أخذ بخبر الثقة فيه مصلحة تساوي مصلحة الحكم الواقع الذي فاته؟ يعني المولى هو الذي تسبب في تفويت الحكم عليه. أنا لو ما أنت مولى تقول لي خذ بخبر الثقة، أخذت بخبر الثقة طلعني مو مطابق للواقع. قال زين هذا الواقع الذي فاتك، هل مصلحة الفاتت على إكمالته؟ أعطيك إياه على كونك تعبدت بأمري وسلكت خبر الثقة، يبقى ما وصلك للواقع ما خل، راح أجعل مصلحة أني على نفس سلوكك لطريق الإمارة، وتعبدك بأمري أني قلت لك خذ بها الأمارة ولا تأخذ بهذه الأمارة، فجعلت المصلحة على نفس سلوك طريق الأمارة لا على مؤدى الأمارة. مؤدى الأمارة ما عليه، خذ مؤدى الأمارة طابق الواقع راح تحصل مصلحة الواقع، بعد ما كو حاجة أعطيك مصلحة على سلوك الطريق. الكلام إذا مؤدى الأمارة طلع مخالف للواقع لا راح يصير الحاجي. فالقائلون بسبب المحض قال ينشأ حكم ظاهري جديد على طبق مؤدى الأمارة الخطأ، يكون بمصلحة مساوية للواقع الذي أخطأه. قلنا لا، هذا قول بالتصويب وهذا باطل. نحن نقول لا، هذا عندما سلك أمارة معينة لأن الشارع أمره بها وهي الأمارة ما طابقت الواقع، يعطى مصلحة على طبق على هالسلوك طريق الأمارة. هذا الذي تقدم واللي قال به أن على الأول وهو سبب المحض تكون مصلحة قائمة بذات الفعل وهو مؤدى الأمارة الذي أدت إليه هالطريق هالأمارة، وعلى الثاني وهو المصلحة السلوكية تكون مصلحة قائمة بنفس سلوك طريق الأمارة. لكن المصنف رد عليه بوجهين وقال أن هذا الحكي لا يتم. الرد الأول أنه ما عندنا احنا شيئين، سلوك طريق الأمارة ومؤدى الأمارة، ما عندنا شيء، هو شيء واحد. من أقول لك خذ بخبر زرارة زين، إلى أكو أمرين غير أكو امتثاليين. مثلا أنت شو بالله قلت لك خذ بخبر زرارة، وخبر زرارة أدى إلى وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، شو راح تمتثل الآن؟ تقول أصلي صلاة الجمعة في عصر الغيبة، خلص. فإذا وين الأمر الثاني اللي امتثلته غير مؤدى الأمارة؟ هذا صلاة الجمعة في عصر، هذا مؤدى الأمارة، تقول المصلحة مو عليه، مصلحة على سلوك طريق الأمارة. هو سلوك طريق الأمارة قيامك بمؤدى الأمارة. شنو معنى سلوك طريق الأمارة؟ يعني أن تأخذ الأمارة وتعمل على طبقها. فما عندنا شيئين مستقلين حتى تقول المصلحة مو على هذا على هذا، هو عندنا شيء واحد، هو معنى سلوك طريق الأمارة يعني العمل على طبق مؤداها، فواحد هو سلوك طريق الأمارة والعمل على طبق مؤدى الأمارة مواحد، ما عندنا اثنين حتى تقول المصلحة على هذا مو المصلحة على هذا. فهذا الرد الأول. يقول وجه الإشكال أننا لا نفهم من عنوان السلوك سلوك طريق الأمارة والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. ها؟ في هذا المقطع يعني ما قرينا، فأنا وصلنا للردين على كل، ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور لأنه إنما يتم إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل، وهذا الشيء لا نتعقله، لا ينطبق عليه ولا يتحد معه. مثلا قام خبر ثقة زرارة على أنه شرب التتن حرام، فبالله انت تعطيني فد امتثالين راح تؤدي، واحد امتثال لسلوك طريق الأمارة وامتثال لمؤدي الأمارة، ماكو امتثال واحد. من قام خبر زرارة على حرمة شرب التتن انت راح تجتنب شرب التتن، فهو نفسه مؤدي الأمارة. لا نتعقل انه يوجد عنوانين، وانما هو معنى سلوك طريق الأمارة ان تعمل على طبق مؤدي الأمارة، هو واحد. فمن جبت التفكيك بينهما؟ هل يقول وتصوير هذا في غاية الإشكال؟ تصوير هذا أن يوجد شيئان عندنا مستقلان، عنوانان متغايران، عنوان اسمه سلوك طريق الأمارة وعنوان اسمه العمل على طبق مؤدي الأمارة، هو عنوان واحد. سلوك طريق الأمارة يعني العمل على طبق مؤدي الأمارة. قال ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة كلمة الأمر ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه، فلا يقع التزاحم. يقول هو هذا الوجه اللي تقدم أنه صار تصحيح وأضاف كلمة الأمر. يعني يقول معنى أن خبر الواحد حجة، شنو معنى؟ يعني فد أمر مولوي توجه إليه وهو خذ بخبر الثقة. شوف خذ بخبر الثقة، قرأت خبر الثقة قال لي صلي الجمعة في زمان الغيب، فشوف صار أمرين، أمر خذ بخبر الثقة وأمر وهو مؤدي الأمر صلي الجمعة في عصر الغيبة. فهذين صار إذن أمرين، فعلى الأمر الأول تترتب المصلحة اللي هو الأمر بسلوك طريق الأمارة، لا على الأمر الثاني وهو مؤدي الأمارة. يبين الفرق وين؟ مثلا يبين الفرق لو قال لك خذ بخبر الثقة افترض، وكان خبر الثقة مؤداه الحرمة واجتناب الشيء، فصار أنا أطعتك بأمرك مثلا هيتي اللي قلت لي بخبر الثقة اللي كان لازمه اجتناب شرب التتن، فقال أكو أمرين هنا بعدين أضافوا كلمة الأمر. يعني تقدر تشبههم شلون الكلي والجزئي، أن الأمر الأول على نحو الكلي خذ بخبر الثقة، هذا عنوان كلي خبر الثقة، هذا له جزئيات ومصادق عديدة، واحد من مصادقها أدى إلى وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، واحد أدى إلى حرمة شرب التتن، واحد أدى إلى كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس، هذين مؤديات الأمارات. أما المصلحة وين؟ على هالأمر الكلي وهو خذ بخبر الثقل، فالفرق بينهما راح يكون كالفرق بين الكلي والجزئي. وإن كان، ولعل هو هذا المنشأ اللي قام ظفر أننا لا نتعقل فرقا، وإن كان الكلي لا يوجد في الخارج إلا بوجود أحد أفراده، هذا اللي أوقعك بعدم التعقل أيها المصنف إيش كان يقول الأنصاري، لأنك صح ما يقدر يوجد كلي في الخارج إلا بوجود جزئي. صحيح أنا من قلت لك خذ بخبر الثقة كأمر كلي، هذا لا يوجد في الخارج إلا بإمارة معينة لها مؤدى معين، بس هذا ما يلغي الفرق بين الكلي والجزئي. أنا أقول أن المصلحة على الكلي وهو خذ بخبر الثقة، أنت تقول المصلحة على الجزئي وهو هالمؤدى المعين ما للأمارة المعينة، فالفرق بينهما كالفرق بين الكلي والجزئي. وأكو آثار تترتب على الكلي غير الآثار التي تترتب على الجزئي. افترض الإنسانية من آثار الكلي مثلا بعض الأمومة، وأكو لا العلم افترض من آثار الجزئي، يعني من آثار هذا الإنسان الأمامي، لذلك هذا الإنسان الآخر ما عنده مو عالم، بس افترض المشي الحساس المتحرك بالإرادة، هاي من آثار الكلي وهو الإنسانية، يشتركون كل أفراد الإنسان به. لكن شاعر، كاتب، عالم، لاعب رياضي، هاي كلها من آثار الجزئي. فأنت صح الكلي لا يوجد إلا بوجود أجزائه، بس هذا جزئياتي، بس هذا ما يلغي الفرق بين الكلي والجزئي. يمكن أن نتعقل آثارا للكلي غير الآثار للجزئي. فهنا يعني أتقرب، لأن المصنف يقول هيك هاي كلمة الأمر ما فادت ولا أثمرت، بعدهم واحد خذ بخبر الثقة نفسه وخذ بمؤدى الأمارة. فده نقرب فكرة الفرق هناك اللي المصنف يقول لا نتعقل فرقا، هذا فرق تقريبا الفرق بين وكل فرق بين الكلي والجزئي. الشيخ الأنصاري يقول المصلحة تجعل على الكلي، كلي خذ بخبر الثقة، يبقى جزئيات خبر الثقة ماذا تؤدي هاي ما علي به. القائل بالسببية المحضية يقول أن المصلحة تجعل على الجزئيات، على مؤديات الطرق والأمارة، هذا الفرق. ما يخالف، هو ده أقول لك أنا الكلي لا يوجد إلا، بس هذا ما يلغي الفرق بين الكلي والجزئي. ستصلون إن شاء الله في نهاية الكتاب إلى استصحاب الكلي، وستشوفون هناك فرق. أستصحب الآثار مال الكلي بس ما أستصحب الآثار مال الجزئي، كما لو كنت أنا متيقن، شخص تيقن من أنه قد أحدث، لكن هل هو حدث كل أكبر أو أصغر ما يدري. فعندئذ توضأ، فلو كان حدثه أصغر فقد ارتفع يقينا بالوضوء، أما لو كان حدثه أكبر فما ارتفع لأنه ما اغتسل بس توضأ. ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ هذا الشخص يستطيع أن يصلي؟ لا يستطيع أن يصلي. يستطيع أن يدخل للمساجد؟ يستطيع أن يدخل للمساجد، لأن الصلاة من آثار كلية الحدث سواء أصغر أو أكبر، جواز الدخول بالصلاة. بينما دخول المساجد حرمته من آثار بس الحدث الأكبر، من آثار الجزئي. فأنت ما هكذا شاهدنا احنا بغض النظر عن تفاصيله. فيقولون تستطيع أن تستصحب الآثار مترتبة على الكلي، باعتبار كلي الحدث مو معلوم الارتفاع الآن، بس جزئي الحدث بالذات لا، هذا ما أقدر أستصحبه لأنه قد يكون قد ارتفع. فشوف أكو آثار تترتب على الكلي وأكو آثار على الجزئي، فهذا بالاستصحاب سيكون أكثر وضوح عندكم. فيسموه استصحاب الكلي، فأرتب الآثار المترتبة على الكلي دون الآثار المترتبة على الجزئي، رغم أن الكل لا يوجد إلا بوجود جزئي صح، بس هذا ما يلغي الفرق بين آثار الكلي وآثار الجزئي. مثل ما جبنا مثال إنسان حساس متحرك بالإرادة إلى آخره، هاي من آثار كلي الإنسان، لكن وصف شاعر عالم فلان فلان هاي من آثار الجزئي، فأكو فرق بينهم. فكتقريب السؤال ما أدري المصنف ما هو اللي يعني الأنصاري صاحب النظرية، لكن كتقريب الفكرة أقول أن يقول ولعل هذا هو السر. وجه الإشكال، أولا أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الإمارة إلا عنوانا للفعل، فكلاهما شيء واحد، ولا ما معنى خذ بخبر الزرارة؟ ها يعني يعمل على طبق مؤدى خبر الزرارة، ها نفس الشيء واحد. خذ بخبر الثقة يعني اعمل على طبق مؤدى خبر الثقة، فما عندنا شيئين، واحد سلوك طريق الأمارة، واحد العمل على طبق مؤدى الأمارة. واحد هو السلوك طريق الأمارة يعني العمل على مقتضى مؤدى الأمارة. من تقوم أمارة ويقول لي يحرم شرب التتن، انت ايش راح تسوي؟ تجتنب شرب التتن، غير خلاص. فهو هذا مؤدى الأمارة وهو معنى سلوك طريق الأمارة، فما عنوانان شيء واحد. هي او مثلا يترشح منه مثلا، هذا لمن يريد ان يفرق. المصنف يقول لا فرق بينهما، ولا فرق بينكما عندنا فموسى لدينا هو الكاظم. هاي مثلا هل بيت الشعر يقول لا فرق. قال اذ ليس للسلوك ومتابعة الامارة وجود اخر مستقيم، لكن احد الخطباء اسمه شيخ كاظم المسلماوي رحمة الله عليه كن يقرأ في مجلس، فبيت شعر ذكرنا عن عمود عدم الفرق بينهما. تأخر فكان احد الحضار والدي يرحم اباءكم الشيخ موسى اليعقوبي طبعا، فصاحب المجلس قال له تأخر اصعد شيخ موسى تقرأنا، تأخر المجلس يريد يطلع. قال له ما يصير كذا آداب، يعني جاي زائر وليس خطيب خاف يجي. قال له لا تأخر اصعد، فعلا اللي امر صاحب المجلس صعد بنص المجلس طب الخطيب شيخ كاظم. هو دعا والدي طبعا انه اسف كذا ترى هيك صار الموقف، دعا الى ان يقوم مقام. فاحد الشعراء كان جالس حاضر بالمجلس فرأسا ابتكر هذا البيت، شو اسم الخطيب الاصلي؟ كاظم. وش اسم والدي؟ موسى. فرأسا فدي بيت لطيف عالج الموقف، ولا فرق بينكما عندنا فموسى لدينا هو الكاظم. موسى الكاظم، فموسى وكاظم واحد، فشي لطيف يعني عالج الموقف زين. فاذا هذا هو الرد الاول، اننا لا نفهم عنوانا مستقلا والا معنى. يعني قل لك سألت تقول لاني امرين، امرين غير يتطلبن امتثالين. شن هن الامتثالين؟ قامت امارة الان على انه يحرم شرب التتن، انت راح تجتنب شرب التتن، هذا هو امتثال لمؤدى الامارة وهو امتثال لسلوك طريق الامارة. فلو كان امرين متغايرين كما تدعي لكان يتطلبن امتثالين، فوين هن الامتثالين بالمقام؟ هو امتثال واحد، فما دام امتثال واحد فيعني اذا امر واحد مو كما تدعي شيئين. يقول نعم إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر، يقول نعم يمكن أن أسوي لك فرق بينهما. شو الفرق بينهما؟ أقول أن هذا الامتثال الخارجي وهو اجتناب شرب التتون هذا هو طبق مؤدى الأمارة. زين، تطبيق سلوك طريق الأمارة شنو؟ يقول هل القصد والإرادة من المكلف أني سألتزم بخبر زرارة وأجتنب شرب التتون؟ فالامتثال الخارجي هو امتثال مؤدى الأمارة اللي ما علينا به احنا للمصلحة السلوكية، لكن هل القصد منا للالتزام بخبر زرارة؟ هذا هو سلوك طريق الأمارة. يعني معنى سلوك طريق الأمارة هو عقد العزم على امتثال الأمارة، وهذا شيء آخر مستقل عن الامتثال الخارجي. جوارحي مثلا هيك يقول، لكن خرد عليه واضح أنه ليست هي كل الأحكام تتطلب القصد، بس التعبديات تتطلب قصد. فافترض هذا الرجل امتثل بلا قصد، فما يتوقف على القصد الأمور التوصلية، فوين الأمر الثاني ما يتكب خذ بخبر السبب؟ يعني هذا العلاج إلى يتهم يتم في الأمور التعبدية اللي بها قصد، فنقول هذا قصده وغير امتثاله الخارجي. فهذا الرد إذن يقول نعم إذا أردنا من الاستناد الأمر معنى آخر وهو الفعل القصدي من النفس، فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل، لأنه هذا القصد فعل قلبي جوانحي صح، لا علاقة له بالامتثال اللي هو فعل جوارحي خارجي. ولكنه طبعا بعيد جدا أكيد، مثل ذهنية الشيخ الأنصاري ما تفكر به شيء أسلوب من التفكير، ولكنه بعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ الأنصاري من معنى السلوك، لأن هذا الفعل القلب إنما يصعني في الوجود في خصوص الأمور التعبدية والعبادية اللي يحتاج بها قصد القرب، وليست الأحكام كل ذلك. لأنه يعني خلينا نقول شيء أن هذا الكلام أخص المدعى، المدعى أن كل الطرق والأمارات سواء كان مؤداها تعبدي أو غير تعبدي، بينما هذا كلامك لا يريد يصحح صحيح صحيح بس التعبديات اللي تتوقف على القاص ولا معنى الالتزام. فإذا هذا هو الرد الأول، أننا لا نجد فرقا ولا يمكن تصور شيئين مستقلين متغايرين، سلوك طريق الأمارة غير مؤدى الأمارة. هو معنى سلوك طريق الأمارة هو الأخذ بمؤدى الأمارة، فوين المصلحة اللي تدعي أنت تقول أنا المصلحة؟ أقول على سلوك طريق الأمارة مو على مؤدى الأمارة، ما عندنا شيئين اثنين حتى تقول هذا الكلام. لا هو مفروض كلاهما مستفاد من المادة والهيئة، يعني المؤدى الأمارة مستفاد من المادة والهيئة الوجوب، والمادة مستفاد منها الواجب. لا هم القائلين يعني القائل بالسببية المحضة يستفيد مصلحته من الهيئة والمادة، والقائل بالمصلحة السلوكية يستفيد مصلحته من المادة والهيئة. الكلام في الأمر بمجموعه من المادة والهيئة، ما يمكن التفكيك بينهما هنا في هذا المقام بالذات. يعني يقول ثانيا على تقدير تسليم اختلافهما وجودا، فإن قيام المصلحة بالشيء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به لا بشيء آخر غيره. هذا تقدم في مبحث الأوامر، أن الأمر يدعو إلى متعلقه، يصير أمر يقول صلي تستفيد منه وجوب الصوم ما له علاقة، أو الأمر يكون صلي صلاة الآيات تستفيد منه وجوب الصلاة المفروضة اليومية، لا طبعا، الأمر إنما يدعو إلى متعلقه. جيد، فالآن أنت من تقول أنه يوجد عندنا أمر بسلوك طريق الأمارة غير مؤدى الأمارة، لأن الأمر يدعو إلى متعلقه، فعندئذ ما هو متعلقه؟ يعني خلنا نصور الإشكال على تصويره. أولا، ما هو متعلقه هذا الذي يدعو إليه هذا الأمر؟ إن قلت مؤدى الأمارة فهو هذا عين ما نريد نقول لك، إذا نشوفهم واحد بدليل أن متعلق هو نفس مؤدى الأمارة. خلاص إذا رجع على ما دام المتعلق واحد إذا الداعي واحد خلاص، وإلا ما هو متعلق الأمر؟ لو فرضنا أكو أمرين كما تقول، أمر بسلوك طريق الأمارة وأمر بمؤدى الأمارة، زين ما هو المتعلق الذي يدعو إليه الأمر الأول؟ من يصير يجيني صارت إمارة خذ بخبر زرارة، قرأت خبر زرارة قال يحرم شرب التتن، فستجيب لداعيين اكو داعي وهو مال مؤدى الأمارة هذا يدعوني لاجتناب شرب التتن. هذا الداعي مال مؤدى الأمارة. الداعي مالتك مال سلوك طريق الأمارة وين متعلقة؟ يدعوني الى ماذا؟ اما لاجتناب شرب التتن. فما دام المتعلق واحد اذا الداعي واحد والامر واحد، الا لو كان امرين لكان متعلقين مختلفين، يعني الامر لا يدعو الا الى متعلقه لا ازيد ولا اقل. وعلى تقدير التسليم اختلاف وجف ان قيام المصلحه بشيء انما يدعو الى تعلق الامر لا بشيء اخر، وان كان متلازمين في الوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك وان كان بمعنى الفعل القلبي، فانه اذا كانت المصلحه المقتضيه للامر قائمه به فكيف يصح توجيه الامر الى ذات الفعل وهو مؤدى الاماره؟ ما يصير. الامر ما دام يدعو الى سلوك طريق الاماره فكيف يكون مقتضيه القيام بمؤدى الأمارة؟ صار مثل ما أقول لك صلي وأنت تستفيد وجوب الصوم، لأن الأمر بسلوك طريق الأمارة وأنت استفدت وجوب امتثال مؤدى الأمارة، فصار مو متعلق هذا الذي يدعو إليه. لكن قلنا عدة تقريبات المصلحة السلوكية، التقريب الأول وتقريب الكلي والجزئي. صح، وأكو خذ بخبر الثقة كلي جزئياته، هل خبر زرارة وهل خبر أبو بصير وهل خبر محمد بن مسلم، فيمكن أن يوجد أثر يترتب أثر على الكلي غير الأثر يترتب على الجزئي، فالقائل بالسبب المحض يرتب الأثر على الجزئي على نفس المؤدى الأمارة ونفس المؤدى الأمارة. المصلحة السلوكية يقول المصلحة على الكلي وهو كلي خذ بخبر الثقة. هذا ممكن أن يكون وجه للتفريق بينهما، مثلا وجه للتقريب بينهما، شلون مصلحة على الجعل والمجعول، أوامر التقية، الأوامر الامتحانية، أوامر العناوين الثانوية، كلها المصالح وين فيها؟ على نفس الجعل. أما المجعول ما بي مصلحة. القائل بالسبب المحض يقول أن المصلحة على المجعول، وأنا أقول على الجعل. من يقول لك افترض توضأ الوضوء مال التقية، ماكو مصلحة في المجعول وهو نفس الوضوء، لأن المجعول اللي بي مصلحة والوضوء الاختياري مثلا، لكن أكو مصلحة على نفس الجعل. الأوامر الامتحانية بعد أوضح، شنو المصلحة في ذبح إسماعيل؟ نفس ذات الفعل، ما بمصلحة. المصلحة في تعبدك بالأمر وامتثالك، فيمكن أن توجد مصلحة على الجعل مو المجعول. فقد يكون أيضا هذا التقريب آخر، ليس هو معنى بالضبط للمصلحة السلوكية، بس أريد نبين أمثالها من التفريقات. فقد تكون مصلحة على نفس الجعل مو على المجعول، على نفس سلوك طريق الأمارة. فهذا الشخص عندما أخذ بخبر زرارة مثلا، فإن خبر زرارة وافق الواقع طابقت المصلحة الواقع وانتهى، وإن ما طابقت الواقع نعطيك أجرا كونك تعبدت بأمر المولى. من قلت لك خذ بخبر الثقة أخذت بخبر الثقة، على هاي أعطيك أجر، وإن كان أنت ما أصبت الواقع. هذا في التفريق ثاني تفويت. وهذا احنا عجبنا عن هذا الإشكال حينما يعني تصحيح جعل الطرق في والأمارات ومع انفتاح باب العلم، فقلنا أن المصلحة النوعية اللي تكون فيها الجعل تسوى تفويت المصلحة الشخصية في المجعول. هذا أجبنا، هذا أحد الأجوبة. يعني مثلا للتفريق، افترض الشيخ الأنصاري يريد للتفريق، افترض شخص عمل عملا من دون تقليد وأصاب الواقع، وآخر عمل نفس العمل لكن بتقليد وأصاب الواقع. قد يقال بأن الأجر الذي يعطى لمن عمل العمل وأصاب بالتقليد أفضل من ذاك اللي ما عمل بالتقليد بس صلح حظ عدل وأصاب عمل الواقع. قد يقال ممكن لو ما ممكن، ممكن. فمين يجي هالفرق؟ كون سلك الطريق الشرعي المجعول من قبل الشارع، وإلا هو المؤدى. المؤدى اثنين صحيح طابق الواقع، بس تعطي لهذا أجر أزيد. ليش؟ لأنه سلك الطريق المرسوم من قبل الشارع لتحصيل الواقع، هذا ما سلك. فيمكن إذن أن نتعقل وجود مصلحة على نفس سلوك الطريق بغض النظر عن المصلحة الموجودة على المؤدى أو على ذات الفعل. ثم يقول: وأما إضافة كلمة الأمر الآخر يتقدم من التعليق قبل ما يدخل بالإشكالين. مطلب جديد يقول: الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟ أكو فت خلاف يذكر في علم الأصول بالكفاية، خصوصا هنا ما أعتقد يرد، بس هاي الإشارة تدخل ضمنه، أنه أيهما الأصل بالجعل؟ هل الأحكام الوضعية أم الأحكام التكليفية؟ هل المجعول أولا هو الأحكام الوضعية وانتزعت منها الأحكام التكليفية، أم المجهول أو الأحكام التكليفية وانتزعت منه. يعني أنه حينما يعقد رجل على امرأة نكاحا شرعيا، فهل المجهول أولا وبالذات هو الحكم الوضع الاسم الزوجية وتفرعت منه أحكام تكليفية وهي حلية الوطئ، حرمة التزوج بأختها، وجوب النفقة عليها، وجوب تمكينها من تمكينه من نفسها، هل هيك المجعول أولا أم على العكس المجعول أولا من أنشئ العقد جعلت الأحكام التكليفية، حلية الوطئ، عدم جواز خروجه إلا بإذنه، وانتزعت من مجموعها الأحكام شيء سميناه الزوجية. هذا هو الخلاف. فثلاث أقوال بالمذهب: قول يقول أن المجعول بالأصل الأحكام التكليفية، لكن كل مجموعة أحكام تكليفية مثلا بالبيع والشراء، عندما تعاقد البيع والمشتري ترتبت أمور: أولا وجوب الوفاء بالعقد، ثانيا انتقال الثمن إلى البايع، ثالثا يعني إباحة التصرف به، ثالثا إباحة تصرف المشتري بالمبيع، رابعا خامسا كل أحكام تكليفية. شوف حرمة فسخ هذا العقد مثلا من مجموعة الأحكام سميناها الملكية، ها اللي هو حكم وضعي. وآخر يقول على العكس: حينما وقع العقد البيع والشراء تحقق عنوان الملكية اللي هو الحكم الوضعي، وتفرعت منها الحكم الوضعي هالأحكام التكليفية اللي تقولها أنت. وقول آخر يقول لا، كل واحد على حدة، الحكم الوضعي يجعل على حدة والحكم التكليفي يجعل على حدة، ما كنت زع أحدهم من الآخر. فالحجية الآن هو حكم وضعي، أحكام التكليفية محصورة الخمسة: وجوب، حرمة، كراهة إلى آخره. الحجية كون خبر الواحد حجة، هذا حكم لو مو حكم؟ حكم. فشنو حكم تكليفي هذا؟ لا مو حكم تكليفي، وضعي. فالحجية حكم وضعي، فهل هو مجعول أولا وبالذات وانتزعت منه الأحكام التكليفية؟ شنو وجوب اتباعها مثلا؟ وجوب اتباع خذ بخبر ثقة أمر هذا. فهل المجعول أولا وبالذات الحكم التكليفي وهو خذ بخبر الثقة، وانتزع منها الحكم التكليفي عنوان اسم الحجية، أم المجعول أو بالذات الحكم الوضعي وهو الحجية وانتزع منه جواز العمل على طبقه اللي هو حكم تكليفي؟ ما هو المجعول؟ هل يقول الحجية أمر اعتباري يعني مجعول أولا وبالذات، أم انتزاعي بأن يكون المجعول غيره وانتزع منه؟ ها فيعني راح أسوي صيغتين: صيغة للانتزاع وصيغة للاعتبار. صيغة الانتزاع شنو؟ يعني مو هو بنفسه مجعول، وإنما انتزع من الحكم التكليفي بأن يكون شنو الأمر الصادر أولا وبذات خذ بخبر الثقة، وهذا أمر تكليفي كما ترى. هل أمر التكليف انتزع منه عنوان الحجية اللي هو حكم وضعي؟ ويمكن أن تقول العكس، أن المجعول بذلك وهو الوضع، بأن هكذا قال المولى: خبر الواحد حجة، أو قد جعلت لكم الحجية لخبر الواحد. شوف المجعول هو بالذات الحجية، ومنه انتزعت جواز العمل على طبقه. فإذا الاعتباري يعني هو المجعول هو بالذات، الانتزاع لا، المجعول غيره وانتزع منه هذا. فهل حجية هي اللي حكم وضعي كما نعلم؟ أولا هي حكم صح، يعني نقول خبر الواحد حجة، هذا حكم، بس حكم تكليفي لا وضعي. فهل حكم وضعي؟ قال: من الأمور التي وقعت موضع البناء، قال: وهذا النزاع في الحجية فرع في الحقيقة عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية. قلنا المبحث هناك يبحث، هذا بحث جزئي وهو في الحجية خاصة، مفروض نبحثه بشكل عام. الحجية الزوجية الملكية الرقية كلها أحكام وضعية، فكنا نبحثها بشكل عام. هل الأصل هي الأحكام الوضعية وانتزعت من الأحكام التكليفية، أم الأصل الأحكام التكليفية وانتزعت من الوضعية؟ عندئذ نثبت هذا المبنى هناك، هذا يصبح الجواب هنا واضح باعتبار أن الحجية حكم وضعي. فإذا قلت أن الأصل هي الأحكام الوضعية فتكون الحجية أمر اعتباري، وإن كانت الأصل هي الأحكام التكليفية فالحجية أمر انتزاعي، على أن هذا النزاع في أصله غير محقق ولا مفهوم، لأن الكلمتين الاعتباري وانتزاع مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمتان اعتباري انتزاعية متقابلتين، يعني في العرض واحد مستقل عن الآخر، وفي البعض الآخر تكون متداخلتين. لكنه لا، مفروض أنه الحال، يعني الفرق بينهما لا أقل من أحد الفروق، أن المعنى أن الاعتبار يحتاج إلى طرف، الاعتبار لا يحتاج إلى طرف ثالث، الانتزاع يحتاج إلى طرف وهو منشأ الانتزاع. فرق بينهما أيضا، وإن كان تداخل في تعبيراته، بعضهم يعبر عن الاعتبار انتزاع، بعضهم عن انتزاع اعتبار، بس لا بالتدقيق هم معنيين متقابلين. ها ياهو لا وقد قد تقبل بين عموم من وجه، قد يكون قد يكون انتزاع من دون اعتبار، مثلا هذا السال كتاب هنا ويدي هنا، اقول ان الكتاب فوق يدي، الفوقيه لا تسمح لي، الفوقيه حكم، هذا انا حكمت الساعه على الكتاب انه فوق يدي. خلنا نحكي هسه شوي شوي، هسه الكتاب فوق يدي واحكمت على الكتاب انه فوق يدي، والفوقيه حكم وضعي، فالان احكمت بالفوقيه، ماكو اعتبار، وين الاعتبار؟ الاعتبار نقصد شو الاعتبار؟ يعني بمعنى التواضع والاصطلاح. لا مؤلاء يعني احنا مو عندنا امور تكوينيه وامور اعتباريه، خلاص الدمتجع من الامور التكوينيه، ماكو اعتبار دي، لا تتوسع بمعنى الاعتبار هاي واحد، بس عندنا امور تكوينيه خارجيه مخاض على الاعتبار، اقدر تزع من هال الدمتجع من وجود الشمس كذا، هذا شنو معنى النهار؟ انتزاعي هذا ما له علاقه بالاعتبار، انتزعت من منشا، انتزاع تكويني خارجي ما له علاقه بالاعتبار. ها مو معلوم، يعني قد اكو امور اعتباريه ما بها انتزاع، امور اعتباريه ما بها انتزاع ممكن، ونكتفي ان نقول اسم الله ويكفي ان الذي يظن تجاوزنا ان المراد من الامر انتزاعي هو المجعول ثانيه بالعرض في مقابل المجعول بالذات، بمعنى ان الايجاد والجعل الاعتباري ينسبون الذات الى شيء في المجعول الاخر، فيكون هناك جعل واحد اذا ينسب الاول بالذات والثاني بالعراض، فيقال في هذا كله ان شاء الله واضح، فيقال في الملكيه مثلا التي هي من جمله موارد النزاع، اوضح موارد النزاع الملكيه والزوجيه، ما هو المجعول بالذات، فيقول مثلا نطبق لك النزاع، حينما واحد يشتري من واحد، يريد يطبق، نقول له شنو بالله فرق لي عود شلون، حينما واحد يشتري من واحد، فما هو المجعول او بالذات؟ إباحة تصرف المشتري في المثمن والبايع بالثمن، هذا حكم التكليف، فهذا المجعول بالذات، يعني شنو المجعول بالذات؟ يعني هذا هو مفاد عقد البيع والشراء، هذا حكم التكليف، وانتزعنا منه عنوان الملكية، لو لا تقول هو مفاد البيع والشراء جعل الملكية، ملكية البايع للثمن والمشتري للمثمن، لكن تفرع منها العنوان الملكية إباحة التصرف، فهذا هو معنى المجعول، أقصد شنو يعني ما هو المفاد، ما هو المعنى المراد من هالشيء، فمثل الملكية، هل المجعول أو بالذات هو إباحة تصرف الشخص البايع بالثمن والمشتري بالمثمن بالشيء المملوك، هذا هو مفاد العقد، عقد البيع والشراء، وانتزع من هذا عنوان المالك، إذا راح يكون الأصل في الجعل هو الأحكام التكليفية، لو لا أن مفاد البيع والشراء هو جعل الملكية للمتعاقدين، فصار الأصل هو الأحكام الوضعية، وانتزعت من الملكية إباحة التصرف، في الملكية يقال لها أنها مجعولة بالأرض، ويقال لها هذا ذا قيلة، وعلى هذا فإن أريد من الانتزاع هذا المعنى فالحق أن الحجية أمر اعتباري، يعني مجعولة أولا بالذات وليست منتزعة من شيء آخر، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية، ليش قلنا أن البحث هذا المفروض يدرج ضمن البحث العام، أنه هل الأصل هو الأحكام الوضعية أم التكليفية، وانتزع منها الآخر، الحجية واحد من الأحكام الوضعية، ليش تخص النزاع بها، تكلم في مطلق الأحكام الوضعية، فالمصنف يمين يقول الأصل في الجعل هو الأحكام الوضعية، وانتزعت من الأحكام التكليفية، حينما يعقد رجل على امرأة فالمجعول هو الزوجية، وتفرع منها العنوان المجعول الزوجي اللي هو حكم وضعي، حلية الوطج، وجوب النفقة إلى آخره، توضيح ذلك يحتاج إن شاء الله إلى بقية نؤجلها بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين.